أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. انتهى بنا المقام إلى وجود تعارض بين الروايات في بيان أن هذا المقطع من الآية من سورة المائدة هل هو منسوخ أم لا، وتبين أنه توجد رواية صحيحة السند تقول بأن هذه الآية أو أساسا سورة المائدة لم ينسخ منها شيء. هذا معناه أن هذه الآية أو هذه الرواية التي قالت أنها منسوخة تكون معارضة لهذه الرواية التي قالت أنه لم ينسخ منها شيء. من هنا قد يقال بأنه في طرف النسخ أو الرواية المنسوخة توجد روايتان، وفي هذا الطرف توجد ماذا؟ رواية واحدة، فعند التعارض تقدم ما تقول أنها منسوخة على ما تقول أنها غير منسوخة. الجواب، ذكرنا فيما سبق بأنه أساسا في طرف النسخ أيضا لا توجد إلا رواية واحدة، لأن الرواية الثانية أن الإمام سلام الله عليه المسائل أو ذلك الشخص الراوي قال أنها منسوخة، والإمام تبسم وسكت، ومن الواضح أنه لا أقل يمكن أن يقال بأن هذه الرواية مجملة. لا نعلم أن التبسم والسكوت كان تأييدا للنسخ أو كان ماذا؟ أو كان اعتراضا على النسخ. ولذا تجدون الشيخ جوادي في ذيل هذه الرواية في كتابه التسنيم باللغة الفارسية في جزء 22 صفحة 78 يقول بأنه أساسا فتبسم وضحك، تبسم حضرة إمام ظاهرا أذ اجتهاد الصواب راوي بود أست، يعني أن الإمام إنما تبسم لعدم صحة ماذا؟ لعدم صحة دعوة أنها منسوخة. كوي أذ نكاح مشرك را، كوي نهي أذ نكاح مشرك را ناسخ جواز نكاح أهل كتاب بنداشت، اعتقد أو ظن أنها ناسخة. وهذا مطلوب بيناه مفصلا في البحث أنه الآية ليست منسوخة، وأن آية ولا تنكح المشركات هذه ليست ماذا؟ ليست ناسخة. إذن أعزائي ننتهي إلى هذه النتيجة، وهي أنه توجد طائفتان من الروايات، طائفة تقول ناسخة وطائفة تقول ماذا؟ غير ناسخة. من هنا لا بد أن نرجع إلى ماذا؟ إلى المرجحات، لأنه لا يوجد جمع عرفي بين ناسخة وغير ناسخة، وإنما يوجد بينها تنافي ويوجد بينها تعارض، وتعارض مستحكم. وفي هذه الحالة كما تعلمون القاعدة هي الرجوع إلى ماذا؟ الرجوع إلى المرجحات. تارة أعزائي نرجع إلى المرجحات السندية وغير ذلك، فنقول أن الروايات التي ادعت النسخ أقوى سندا، أو الروايات التي ادعت عدم النسخ أقوى ماذا؟ أقوى سندا. طبعا إذا أردنا أن نتكلم بلحاظ السند هاتين الطائفتين من الروايات، فبطبيعة الحال أن الترجيح يكون للروايات التي تدعي عدم النسخ، لأنها أولا صحيحة السند، وثانيا روايات متعددة قرأنا أنه أساسا جعل الملاك سورة الإمام أمير المؤمنين جعل الملاك ماذا؟ سورة المائدة، فهذا يكشف عن أنها متأخرة. وإذا كانت متأخرة بعد لا معنى لأن يكون المتأخر هي متأخرة، يكون المتقدم نازخا ماذا؟ للمتأخر كما ذكرنا في أبحاث سابقة. ولكن الآن نفترض بأنه تكافؤ هاتين الطائفتين من الروايات، يعني طائفة النسخ مع طائفة عدم النسخ، فما هو الحل؟ المرجح الأول والأساسي والمحوري كما هو الثابت قطعيا من روايات المسلمين جميعا هي مسألة العرض على القرآن الكريم. يعني أنتم عندما توجد عندكم روايات متعارضة لا يمكن الجمع العرفي فيما بينها، أول مرجح لها هو ماذا؟ أن نعرضها على ماذا؟ على القرآن الكريم. هذه المسألة أعزائي نحن بشكل واضح وصريح أشرنا إليها إجمالا، طبعا أشرنا إليها إجمالا في كتابنا ميزان تصحيح الموروث الروائي، هناك بشكل واضح وقفنا عند هذه المسألة، ولكن إجمالا نشير الإخوة الذين يريدون يراجعون ويطالعون أيضا باللغة الفارسية هذا الكتاب أعزائي، كتاب عرضية حديث بر قرآن أعزائي، عرضية حديث بر قرآن. هناك أعزائي تأليف الدكتور مهدي أحمدي نور أبادي أعزائي اللي واقعا من الكتب الجيدة في هذا المجال. اللي إخوة اللي يردون يراجعون أعزائي هذا البحث أنا بودي أنه واقعا يرجعون إلى هذا البحث مفصلا ويطالعوه إذا كانوا يطالعون اللغة الفارسية. هو يقول بأنه أساسا هناك 33 رواية عن الشيعة في مسألة العرض على القرآن الكريم، وهي مهمة أعزائي. كم رواية أعزائي؟ 33 رواية، هاي واحد. اثنين، 14 رواية موجودة عن طرق أهل السنة، هاي اثنين. ثلاثة، 6 روايات موجودة أعزائي عن طرق الزيدية. هسه الآن هذه الروايات صحيح متعددة، ولكن كم طريق لها؟ الجواب فيما يتعلق بالشيعة يوجد 22 طريق مولانا، يعني بيني وبين الله إذا قبلنا أن التواتر يحصل ب15 فهذه الروايات تصير مولانا متواترة، و13 طريق عند السنة أعزائي، و5 طرق عند الزيدية مولانا، ويستعرضها جميعا، هذه النقطة الأساسية. وعندما ترجعون إلى هذه النصوص تجدون أنه العبارات، ولذا قبل هذا أعزائي، ولذا تجدون بأنه أساسا مثل السيد الخوئي اللي عادة المسألة السندية بالنسبة إليه مهمة، في كتابه البيان في تفسير القرآن يقول الروايات المتواترة التي أمرت بعرض الأخبار على الكتاب، فهو يعتقد أن الروايات ماذا؟ روايات متواترة، وأن ما خالف الكتاب منها يضرب على الجدار أو أنه باطل أو أنه زخرف أو أنه منهي عن قبوله أو أن الأئمة لم تقله إلى آخره. اللي هذه من أهم أدلة حجية ظواهر القرآن، وإلا إذا ظواهر القرآن التفتوا، ظواهر القرآن لم تكن مستقلة في الحجية، يمكن العرض أو لا يمكن العرض؟ لا يمكن العرض. إذن هذه لا يقول لنا حديث الثقلين، حديث الثقلين لم تفهموه جيدا، حديث الثقلين لا يريد أن يشرك، التفتوا، يشرك الرواية مع ماذا؟ مع القرآن، وإلا لا معنى للعرض أعزائي. العرض معناه ما هو؟ أن حجية ظواهر القرآن مستقلة الظواهر حجة، وإلا إذا كانت بمعونة الروايات ظواهر القرآن حجة يلزم ماذا؟ يلزم الدورة عزيز. كيف يمكن أنه تستعين بالرواية لفهم الظاهر القرآني ومع ذلك تعرض الرواية على ماذا؟ على الظاهر القرآن، هذا لازمه الدورة. إذن أعزائي التفتوا جيدا، إذن ما معنى حديث الثقلين له حديث آخر؟ واقعا هاي المعية أي معية؟ هذه أنه لا يفترقان، أنه أساسا أنهم القرآن والعترة لا يفترقان، وأنه أحدهما مع الآخر. نعم عوام الناس يفهمون بأنه أساسا القرآن مو حجة في نفسه مستقلا، الرواية مو حجة مستقلة في نفسها، المجموع حجة. لا عزيزي أبدا، هذه الروايات تبين لنا أن ظواهر القرآن خصوصا إذا قبلنا تواترها. طبعا هسه خلي أبين هاي النقطة. السيد الصدر رحمة الله تعالى عليه أيضا من المتشددين في سند الروايات أعزائي، من يأتي إلى هذه الروايات يقول: ونقصد بأخبار الطرح الروايات المستفيضة، ما يعبر عنها بأنها ماذا؟ متواترة. الروايات المستفيضة التي تأمر بعرض الحديث على الكتاب والأخذ بما وافقه وطرح ما خالفه إلى غير ذلك. أعزائي، أنتم لو ترجعون إلى العناوين الموجودة في هذه الروايات اللي أشار إلى بعضها السيد الخوئي، انظروا التفتوا إلى العناوين. أعزائي، هاي العناوين الواردة في رواياتنا: ما أتاكم عنا من حديث لا يصدقه كتاب الله. التفتوا شوفوا العناوين. اثنين: ما لم يوافق من الحديث القرآن. اثنين، ثلاثة: فوجدتم له شاهدا من كتاب الله. أربعة: فوجدتموه للقرآن موافقا. خمسة: وإن لم تجدوه موافقا فمن حدثكم حديثا يضارع القرآن فما أتاكم عنا. وهكذا هاي العناوين من تقرأها أنت بيني وبين الله كلها تريد أن تشير أن المحورية لأي شيء ها في القرآن الكريم. يعني القرآن أولا وبعد ذلك، هذا إن شاء الله بعد ذلك سيأتي، مو أولا تروح للروايات وتفهم المطلب من الروايات ثم تأتي إلى القرآن لتجد ماذا؟ ها؟ شاهدا له من القرآن. هذا مو فهم القرآن، هذا تطبيق القرآن. هذا إن شاء الله بحثه بعد ذلك سيأتي، وهو أنه هل نبدأ بالرواية أو نبدأ بماذا؟ ها؟ بالنص القرآني. أي منهما؟ هذا الذي أقوله محورية القرآن، لابد أن نبدأ بماذا؟ بالنص القرآني، كما فعلنا في مسألة طهارة الإنسان. أولا ذهبنا إلى الآيات القرآنية لنرى أن القرآن ماذا يقول في هذا المجال. عد في العناوين المقابلة أعزائي، التفتوا جيدا في العناوين المقابلة، قال: لا تأخذوا به فاطرحوه فردوه فلا تمسكوا به، ليس من حديثي، لم أقله، ليس عني، ليس منا، زخرف باطل لا يصدق، لا تقبلوا علينا، اضربوا به عرض الجدار، اعلموا أنه قد كذب علينا، ونحو ذلك. هذه كل هاي العناوين التي أشار إليها في صفحة 139 هذا في هذا الكتاب، أنتم بإمكانكم منه تفهمون هاي النتيجة، وهي أن الأصل أولا لابد أن ترجع إلى القواعد اللغوية والنحوية والصرفية والقراءات لفهم المطلب من أين؟ ها؟ من القرآن الكريم. عند ذلك ترجع إلى ماذا؟ إلى الروايات لترى أن الرواية موافقة أو أنها ليست مخالفة، أنها مقيدة، أنها موضحة، أنها مجملة، أنها مبينة، أنها مفصلة، ونحو ذلك من الوظائف التي يقوم بها النص الروائي على أي الأحوال. لهذا أعزائي، طبعا يكون في علمكم احنا أدلة أخرى عندنا مولانا، أدلة أخرى عندنا هذيك بعد لا إشكال في قطعيتها، هو نفس حديث الثقلين، ولكن بالصيغ التي عبرت بأنه حديث الثقلين، ولكن أحدهما أكبر من الآخر. سؤال: أيهما الأكبر أعزائي، الحديث للقرآن؟ ها؟ خب ما معنى الأكبرية؟ أنا أفهم أن الأكبرية يعني المحورية للقرآن، الأصالة ماذا؟ للقرآن. وإلا لا معنى لأن يكون أكبر يعني ما أدري عدد أكبر أو طول أكثر، أبدا ليس المراد هذا. إذن الأكبر هذا موكول إلى حديث الثقلين اللي أنا كاملا في حديث الثقلين أشرت إليه في كتابي حديث الثقلين سندا ودلالة. أساسا كل النصوص تثبت ضرورة العرض على ماذا؟ على القرآن. الآن تعالوا معنا لنعرض لنعرض ماذا؟ لنعرض هاتين الروايتين المتعارضتين على ماذا؟ على القرآن الكريم. المورد الأول أو الآية الأولى التي نعرضها، الآية الأولى التي نعرضها هي نفس المقطع من سورة المائدة، منسوخة أو غير منسوخة؟ ها؟ لا يوجد لها معارض في القرآن إلا آية سورة البقرة وآية سورة ماذا؟ الممتحنة، وهذه ناسختان أو مطلقتان تقيد ملا. أي منهم؟ من الواضح أنهما لا يوجد أي تناف بينهما 100%، لأنه ذكرنا أن النسخ الاصطلاحي غير ماذا؟ غير العام والخاص، غير المطلق والمقيد، وهذه داخل أين أعزائي؟ داخل في العام والخاص، في المطلق والمقيد. إذن هاي الآية الأولى، عندما نعرض هاتين الطائفتين على الآية التي هي محل الكلام وهي قوله المقطع من سورة المائدة والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ليست منسوخة وإنما هي إما مخصصة وإما ماذا؟ وإما مقيدة، وانتهى. هاي الآية الأولى. الآية الثانية، ولعله إن لم تكن أهم فليست أقل أهمية من هذه الآية، الآية الثانية أعزائي في سورة النساء، أعزائي في سورة النساء الآية 24 أعزائي من سورة النساء، الآية 23 و24: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، إن الله كان غفورا رحيما. تقريبا هذه مجموعة. بعد ذلك تقول ماذا؟ والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، هذا يضاف كتاب الله عليكم، هذه هي المحرمات. بعد مولانا: وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. يوجد أهل الكتاب أو لا يوجد نساء أهل الكتاب؟ يوجد في الآية أو لا يوجد؟ فإذا من المحرمات أو ليست من المحرمات؟ قرآنية، ليست من المحرمات. بلي، فلهذا المشركات بيني وبينه نضيفها. أحسن. قرآنيا ما عندك دليل على حرمة ماذا؟ نسائها. نساء النبي في آية الأحزاب، نساء النبي أيضا يجوز أو لا يجوز مولانا أن تنكحوا أزواجهم من بعده، أيضا نضيفها إلى ماذا؟ إلى هذا. فإذا عندما نجمع هذه الآيات يخرج منها حرمة نساء أهل الكتاب، نكاح أهل الكتاب، نساء أهل الكتاب، أو لا يخرج مولانا من القرآن؟ لا يخرج. إذا القرآن حرم أو لم يحرم أعزائي؟ لم يحرم. ولهذا تجدون أنه صاحب الجواب. هذا قد يقول قائل أن الآية ليست أبدا، كل فقهاء الإمامية وكل مفسري الإمام بغض النظر عن علماء أهل السنة كلهم فهموا أن الآية بصدد تفصيل وبيان المحرمات، ها لا يتبادر لذهن أن الآية مو بصددها. منهم صاحب الجواهر أعزائي، صاحب الجواهر في المجلد 29 أعزائي، في المجلد 29 صفحة 240 يقول في هذه الآية، يقول وتفصيل ذلك، صفحة 238، وتفصيل ذلك أن الآية حرمت ثم قالت ثم قالت، ثم يفصل الكلام إلى أن يأتي في صفحة 240 يقول لأن المقصود منها، التفت من الآية، ولأن المقصود منها تفصيل المحرمات كما يقتضيه المقام. إذن الآية بصدد بيان ماذا؟ تفصيل المحرمات، مو أن قضية مهملة حتى يقول أن الآية لم تكن بصدد البيان من هذه الجهة. التفتوا جيدا، لأنه قد يقول قائل أن الآية مو بصدد البيان لتعداد المحرمات حتى نقول إذا نستند إليها ونقول إذا لا يوجد محرم آخر. يقول لا، بأي قرينة؟ التفتوا جيدا، بأي قرينة أن الآية بصدد هذا؟ لأن المقصود منها تفصيل المحرمات كما يقتضيه المقام، ويدل عليه قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم. هذا خير الدليل، مو فقط عدم وجود القيد بل وجود الدليل على ماذا؟ على العموم والإطلاق. ما أدري واضح أعزائي؟ ولذا كل من وقف عند هذه الآية من فقهاء من مفسرين هذه الآية جعلوها هي المحور. ومن هنا تجدون أن الشيخ جوادي عندما جاء إلى هذه الآية المباركة أعزائي، هذه بعد المقدار المترجم من كتاب التسنيم، تسنيم في تفسير القرآن العربي أعزائي، المجلد 11 صفحة 138 أعزائي، هناك يقول إذا خرج أحد الموارد من غير تلك التي وردت في هاتين الآيتين من عموم أو إطلاق جواز النكاح المذكور بدليل قرآني، إذا دل دليل قرآني على الحرمة، أو روائي أيضا نقبله إذا أضافت ماذا؟ شيئا جديدا. فعموم أو إطلاق جواز النكاح ثابت وحجة في بقية الموارد. هذا من حيث البحث التفسيري، الآن ما نتكلم من حيث البحث الفقهي. مثلا خرجت هذه الموارد من الأصل الأولي القائل بجواز النكاح، ماذا خرج؟ بنص قرآني، ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، هذا نص قرآني يضاف إلى ماذا؟ يضاف إلى هذه الأمور المحرمة. أو قوله فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، بعد الطلاق 3 مرات، وأيضا نص قرآني أضاف إليها. أو قوله فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع وما زاد عن ذلك ماذا؟ لا يجوز، كلها يضاف إلى المحرمات السابقة. والنتيجة ما هي؟ والنتيجة أما بقية الموارد مثل ماذا؟ مثل الزواج بنساء أهل الكتاب فهي باقية على حكم جواز النكاح، إذ أن الآية التي هي مورد البحث لا يثبت منها حرمة زواج الرجل المسلم بالمرأة من أهل الكتاب والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب أيضا، شاهد على ماذا؟ على ما تقدم. إذن لو كنا نحن والنص القرآني، التفتوا لي أعزائي، لو كنا نحن والنص القرآني، إذن الرواية الآن النص القرآني يؤيد يا طائفة أعزائي، يؤيد طائفة النسخ لو طائفة عدم النسخ أعزائي، يؤيد طائفة عدم النسخ من الآية الأولى والآية الثانية. والثانية شي يصير أعزائي؟ هسه إما تجرأ وتقول يضرب بها عرض الجدار، إذا ما تجرأ مولانا فترجع علمها إلى من؟ إلى أهلها، أنه عندما قال الإمام منسوخا ما هو مراده؟ الله أعلم. هذا إذا فرضنا أن الراوي نقل إلينا اللفظ ولم يشتبه ولم ينقل بالمعنى ولم إلى خير عشرات الآفات التي تصاب بها الروايات. هسه الآن لو تنزلنا، التفتوا لي جيد، لو تنزلنا على حسب البحث العلمي وفرضنا تكافؤ الروايات وعدم وجود المرجح القرآني، مع أننا قلنا يوجد ماذا؟ مرجح قرآني في المقام. لو فرضنا عدم وجود المرجح، يعني الآية الأولى والآية الثانية لا مرجحة، ما هو التكليف أعزائي؟ ماذا نفعل أعزائي؟ نرجع ماذا إلى بلي؟ لا 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 لا، نرجع إلى أنه تتعارض، مو أصول عملية، نرجع إلى ماذا؟ إلى التعارض المستحكم. وعند التعارض المستحكم وعدم وجود المرجح القرآني، ما هو أعزائي؟ لأن أنا بالنسبة إلي مخالفة العامة هذه أصل لا أصل له مولانا، هذا في محلي بعدنا، مو بحث حتى أبحث للأعزة. أنسى أساسا مخالفة عامة، أنا لا أفهم هاي القضية أساسا، ما معنى مخالفة العامة؟ لأنه ما من مسألة في عهد الأئمة إلا ويوجد فيها موافق ومخالف ماذا؟ من العامة. لا يوجد إجماع عند العامة على شيء حتى نقول أنه وافق العامة أو شنو أو خالف العامة. أي مسألة، أي مسألة خذوها توجد فيها ماذا؟ لماذا عد الإمام يوافق هاي الجهة لا يوافق ماذا؟ ذيك الجهة. هذا أولا. وثانيا عدة إشكالات عندي على مسألة موافقة هذا، مضافا إلى أن النصوص همتين الروائية مو هلقد قوية حتى يمكن الاعتماد عليها. المرجح الأساسي هو الموافقة للقرآن والمخالفة للقرآن، ولذا تجاوزت هذه وما دخلت فيها لأنها بحث أصولي. عند التعارض عزيز والمستحكم يحصل شنو عزيز؟ تساقط مولانا. وعند التساقط مولانا نرجع إلى العام الفوقاني. العام القرآني ماذا يقول؟ الجواز لو عدم الجواز يقول إذا قبلت هذا المرجح وهو الموافقة مع القرآن والمخالفة، وقبلت أن روايات عدم النسخ موافقة للقرآن وروايات النسخ مخالفة للقرآن، انتهت القضية. إذا لم تقبل فماذا عزيزة؟ فالصحيح، فالصحيح هو التعارض والتساقط. ولذا تجد جملة من الأعلام منهم صاحب الميزان أعزائي عندما يصل إلى هذه الآية المباركة المجلد الثاني الصفحة 203 أعزائي في ذيل آية ولا تنكح المشركات، يقول ومن هنا يظهر فساد القول بأن الآية ناسخة لآية المائدة، يعني ولا تنكح ماذا؟ المشركات. يقول يظهر الفساد لآية وهي قوله تعالى اليوم أحل لكم، أو أن الآية قوله ولا تنكح المشركات ناسختان لآية المائدة، وكذا القول بأن آية المائدة إلى آخره. وإذا سلم لإخوة يراجعون. هذا مورد أعزائي. المورد الثاني ما ذكره في المجلد الخامس أعزائي في ذيل الآية من سورة المائدة، يعني صفحة 205، وكيف كان لما كانت الآية واقعة موقع الامتنان والتخفيف لم تقبل النسخ بمثل قوله ولا تنكحوا المشركات وقوله ولا تمسكوا بعصم الكوافر، على أن الآية الأولى إلى آخره اللي لعله في الأبحاث السابقة وقفنا عنده. وكذلك شيخ الأستاذ شيخ جوادي أعزائي في القسم العربي أعزائي، يعني في تسنيم العربي المجلد الحادي عشر صفحة 142 أعزائي، بإمكان الأعزاء يرجعون حتى بعد إحنا بإذن الله ما نقرأ. وخلاصة نقد أدلة حرمة نكاح النساء من أهل الكتاب تكون على الشكل التالي: أن الآية كذا على افتراض قبول شمول كذا لو كان إطلاق مفردة كذا، إن سورة البقرة ولا شك أن الفتوى النهائية تقع على عاتق الفقه. الآن بحثنا بحث ماذا؟ بحث تفسيري وليس بحثا فقهيا. جيد، الآن أعزائي ننتقل إلى بحث آخر، وهو طبعا نفس هذا الكلام قاله في المجلد 22 من الفارسي صفحة 66 بشكل آخر. الآن أعزائي التفتوا لي جيدا، بعض الأعلام، بعض الأعلام أساسا ادعى العكس، قال إذا كان قرار أن يوجد هناك نسخ ليست آية سورة البقرة أو آية سورة الممتحنة هي الناسخة. لماذا؟ لأنها المتقدمة، وإنما إذا كان هناك تنافين فالمائدة ناسخة ماذا؟ ها؟ ما ناسخ لسورة البقرة. لماذا؟ لأنه من شرائط الناسخ أن يكون الناسخ متأخرا عن المنسوخ، وقد ثبت بروايات معتبرة أنه آخر ما نزل على النبي الأكرم سورة ماذا؟ سورة المائدة، فهي المتأخرة أعزائي. فإن هي أن تكون هي ماذا؟ هي الناسخة لا العكس. ولذا تجدون صاحب الجواهر أعزائي في المجلد 30 صفحة 35 أعزائه هذه عبارته بشكل واضح وصريح، يقول: وأما النسخ بقوله تعالى ولا تنكح المشركات، فيتوجه إلى أن يقول وادعاء النسخ بكذا وأيضا كذا، إلى أن يقول بأنه أساسا، التفت جيدا، فإنه أيضا صدر الآية اليوم أحل إلى آخرها، المراد منه بحسب الظاهر ما تعلق بالكتابيين، فإنه ظاهر في تجدد الحل، لأن الآية قالت ماذا؟ اليوم، يعني قبل ذلك ماذا كان؟ كان حراما عليكم. هذا إذا فرضنا أنه ولا تنكح المشركات شامل لمن أيضا؟ ها؟ لأهل الكتاب. هذا الاحتمال كان قائم مولانا، وإن كنا نحن لم نقبل، هو لم يقبل، ولكن لو فرضنا الإطلاق يقول هذا قرينة على أنه ما كان حراما الآن ماذا؟ حل، ولكن حل بأي قدر أعزائي؟ بأهل الكتاب. فإنه ظاهر في تجدد الحل ورفع الحرمة السابقة، فهو حينئذ كالصريح في أنه ناسخ ماذا؟ لا منسوخ. إذا صار قرار أن التنافي يوجب النسخ، ولو النسخ بمعناه العام اللي يشمل الإطلاق والتقييد والعام والخاص، فالناسخ من أعزائي؟ سورة المائدة هي الناسخة لا هي المنسوخة. هذا من المعنى أيضا صريحا يقوله أعزائي سيد الطباطبائي، المجلد الخامس صفحة 205 والمجلد الثاني صفحة 204. ولكن المهم، توجد بعض الشواهد الروائية، أعبر أعزائي شواهد مدلل لأنه استند فيه إشكال، بعض الشواهد الروائية تؤيد هذا المعنى. الشاهد الأول أعزائي في رسالة المحكم والمتشابه للسيد المرتضى في الصفحة 538 أعزائي، يعني بعبارة أخرى وسائل الشيعة، هاي طبعة مؤسسة آل البيت، صفحة 538 رقم الحديث 26284، الرواية: علي بن الحسين المرتضى في رسالة المحكم والمتشابه نقلا من تفسير النعماني بإسناده الآتي عن علي عليه السلام قال: وأما الآيات، التفتوا جيدا، وأما الآيات التي نصفها منسوخ ونصفها متروك بحاله لم ينسخ. عندنا هناك مجموعة من الآيات بحسب هذه الرواية عن الإمام أمير المؤمنين، نصفها منسوخ، نصفها ماذا؟ ها؟ غير منسوخ. مصداقها أين سيدي يا أمير المؤمنين؟ قال: فقوله تعالى ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، وذلك أن المسلمين كانوا ينكحون في أهل الكتاب من اليهود والنصارى وينكحونهم حتى نزلت هذه الآية نهيا، نهيا بعد هذه الآية قال ولا تنكحوا ماذا؟ المشركات في أهل الكتاب من اليهود. طبعا هاي الرواية بحسب هذه يريد أن نقول أن المشرك شامل ماذا؟ شامل لأهل الكتاب أيضا، حتى نزلت هذه الآية نهيا أن ينكح المسلم من المشرك أو ينكحونه. ثم قال تعالى في سورة المائدة ما نسخ هذه الآية، ما هو؟ وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات، فأطلق الله مناكحتهن بعد أن كان نهى، وترك قوله يا ابن رسول، يا أمير المؤمنين قلت نصفه منسوخ نصفه غير منسوخ، قال وتركوا ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، يعني المسلمة لا يحق لها ماذا؟ إذن نصفها منسوخ ونصفها ماذا؟ غير منسوخ. هذه هم تؤيد ماذا؟ تؤيد ما قال هؤلاء الأعلام، إذا صار قرار النسخ فالناسخ من أعزائي؟ فالناسخ آية المائدة لا بالعكس. ويشهد أيضا لذلك أعزائي ما ورد في تفسير القمي. أعزائي في تفسير القمي في ذيل هذه الآية من سورة البقرة أعزائي: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن منسوخ بقوله والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. طبعا ليقول لي قائل: سيدنا أنت خم ما تقبل تفسير القمي؟ الجواب: لا 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 أبدا، أنا دا أتكلم على أولئك الذين يقبلون ماذا؟ تفسير القمي. على أولئك الذين يقولون عبارات القمي هي مضمون ماذا؟ مضمون الروايات، إذا يبحثون عن شواهد. وإلا أنا عندي بالنسبة إلي فهمي من الأصل القرآني هو الكافي لهذا المعنى، لا أحتاج إلى دليل آخر. أما أولئك الذي يقول يوجد شاهد أو لا يوجد شاهد، أقول هذا الشاهد الذي أنتم تقبلونه. ولذا تجدون صاحب الجواهر أعزائي من يصل إلى هذه الرواية، يعني رواية من؟ رواية القمي أعزائي، هذا تعليقه عليها. صاحب الجواهر أعزائي من يصل إلى رواية القمي في هو نفس المجلد أعزائي في صفحة 33 يقول: بل يشهد له أيضا ما ذكره الثقة الجليل. شو تعبير يشهد؟ لماذا؟ لأنه فيه كلام أسهل، من يقول لعله اجتهاد من القمي نفسه. بل يشهد له أيضا ما ذكره الثقة الجليل علي بن إبراهيم في تفسيره عند قوله: ولا تنكحوا، هي منسوخة بقوله تعالى في سورة المائدة، ثم قال نسخت إلى أن يقول: ولا تنكحوا، لأنه لا يحل للمسلم كذا وكذا، فإنه وإن لم يسنده إلى حجة، يعني إلى إمام معصوم لعله اجتهاد، إلا أن الظاهرة كونه مأخوذا عنهم عليه السلام كما يشهد به طريقة المحدثين، وخصوصا فيما طريقه النقل من نقل متون الأخبار بحذف الأسناد كأنه من كلامهم. يبقى عندنا بحث أخير أعزائي من البحث القرآني، حتى ذلك بعد ذلك إن شاء الله ننتقل إلى البحث الروائي، وهو ما يتعلق بهذا المانع اللي أنا أعبر. قد يقول قائل: سيدنا هذه الآيات وإن قبلنا، التفتوا جيدا، وإن قبلنا والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن، فإذا هذه بقرينة أجورهن تحمل على ماذا؟ على النكاح المنقطع. بأي قرينة أعزائي؟ بقرينة الآية 25 أعزائي، بقرينة الآية 25 من سورة من سورة النساء. قال: ومن لم يستطع منكن طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم. قال: فانكحوهن بإذن لا لا عفوا الآية الآية 24: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم. والآية مختصة بماذا؟ بالعقد المنقطع، وعبرت بماذا؟ بالأجور. فبقرينة تلك الآية نقول المراد من الأجور هنا ماذا؟ في العقد. فتكون هذا التفصيل الذي ذهب إليه مشهور الفقهاء من أنه نكاح الكتابية إذا كان منقطعا فجائز استنادا إلى هذه الآية، ونكاحها إذا كان دائم فلا يجوز لأنه لا دليل على الجواز. هذا جوابه أعزائي، إن شاء الله يأتي غد أولا، وعند ذلك ندخل في البحث الروائي في نكاح أهل الكتاب. هسه لماذا ندخل البحث الروائي؟ الجواب يأتي غدا، والحمد لله رب العالمين.